بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجلسة أو المحاضرة الرابعة في الكلام على كتاب الرؤيا ضابطها وتفسيرها بقلم الأستاذ هشام عبد الرزاق الحمصي، وكنا وصلنا إلى الفصل الرابع ومشينا فيه، وصلنا إلى كيف يعني نفسر المنام أو الطرق أو الوسائل، فوصلنا إلى قوله ستة من الأمثال السائرة، أي أن يمكن أن يستفاد من المثل نفسه السائر بين الناس. عند الناس أمثال عربية موجودة قد جمع فيها العلماء كتبا كمجمع الأمثال للميداني، وعامة الناس أيضا في لغاتهم العامية عندهم إيه؟ عندهم أمثال في مصر، في اليمن، في السعودية، في غيرها من البلدان لديهم بلغاتهم أمثال عامية، فهذه أيضا يمكن أن يستفاد منها في تفسير بعض المنامات. قال: من الأمثال السائرة فاليد الطويلة تدل على معروف وخير، يقال فلان أطول منك يدا، أي كرما ومعروفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لزوجاته: أول كن لحوقا بي، أي بعد موتي أطول كن يدا. فالنبي يعني يقول إن أول واحدة من زوجاته ستموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، يعني في الدار الآخرة، أطول كن يدا. فكانوا في البداية اعتقدنا أن مسألة طول اليد حقيقية، وإنما هو مسألة مجازية أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن تصدقا. وكانت سيدة زينب رضي الله تعالى عنها هي يعني مشهورة بالصدقة والإحسان، كانت تسمى أم المساكين، فكانت مشهورة بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، فكانت هي أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذا، وإن كان هذا يعتبر من السنة، يعني كان ممكن يدخل في باب التفسير بالحديث النبوي، فالشاهد في هذا أن المثل أن فلان أطول يدا يعني المقصود بها أنه إيه؟ أنه أكثر إحسانا. والأمثال هذه على ما تتغير، فمثلا لو كانت مسألة طول اليد أصبحت مثلا لشيء آخر، ربما تكون في بلد أخرى أو في مكان آخر دلالة على السرقة، يعني في عندنا يقول مثلا فلان يده طويلة ويريدون بها مسألة إنه إيه؟ إنه قد يمد يده على بعض ما لا يحل له، تمام، فيقولون يده طويلة. فهنا يتغير التعبير، يعني يصبح إيه؟ طول اليد، لأنه بحسب الأمثال السائرة بين الناس. زي التشبيه أيضا قد يتغير، يعني نحن نشبه تشبيها معينا، وبعدين عندما يتغير هذا التشبيه مع الزمان يمكن أيضا نحن نغير التشبيه ما دام أصله تغير. يعني مثلا قديما ربما كانوا يشبهون السرعة أن فلان أسرع من الفرس، الآن الفرس بالنسبة لوسائل المواصلات الحديثة كالطائرة والصاروخ وغيرها يعتبر بطيئا، فبالتالي لم يعد يصلح لهذا التشبيه. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمنامات، وبالتالي الآن السرعة في المنام لن تأتي عن طريق الفرس، لأن الناس لم تعد تدرك أن الفرس عنوان للسرعة، لأنه لم يعد كذلك في الواقع، بل سيأتي الطائرة أو يأتي الصاروخ أو غيرها من الأشياء السريعة التي يعرفها الناس في اليقظة أنها تدل على السرعة تأتيهم في المنام، وأيضا يستخدمونها في التشبيه والاستعارة نفس الأسلوب. فكأن أسلوب التشبيه والاستعارة هو نفس الأسلوب الذي يستخدم في المنامات، فإن تغير في الواقع وأصبح يعني هذا التشبيه لم يعد صالحا، فنفس الشيء عندما يأتي في المنام أيضا لن يعد صالحا، لأنه لن يفهم. فعندما مثلا كما قلنا الناس الآن لا تفهم من الفرس سرعة، ولم يعد مضربا للسرعة، فعندما يرى في المنام أو شيء لن يستدل ولن يفهم أحد أنه يدل على السرعة، وإنما سيؤتى للناس بما يناسبهم من الأمثلة. وده اللي بيقال أنه ينبغي أن المعبر أن يكون عارفا بالواقع، عارفا بالناس، بأحوالهم، بعاداتهم، حتى يعرف هذه التغييرات من مكان إلى آخر. فإن كانت طول اليد في مكان يضرب بها المثل على الإحسان والخير وإنها تمتد بالخير، فربما تكون في مكان آخر إن طول اليد يعتبر نوع من السرقة أو نوع من الإساءة أو الضرب، أو ربما فلان يده طويلة ربما تكون بمعنى أنه سارق أو أن بمعنى أنه يؤذي الناس، وفي مكان آخر ربما بمعنى الإحسان، فتختلف تعبيرها بحسب الأحوال. فهي في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند كثير من الناس أيضا، أنها طول اليد ربما يضرب به أو يقال لمن كان محسنا لأن يده كأنها لكونها تمتد وتصل إلى الفقراء البعيدين والقريبين، فكأنها يد طويلة بالإحسان تصل إليهم في كل مكان. فده معنى المثال. أي أكرمكن أو لكن لحوقا بي أي بعد موتي، قال أطولكن يدا، رواه البخاري ومسلم، أي أكرمكن. وكما قلنا أنها كانت زينب أم المساكين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي أول من لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والشاعر يمدح كريما فيقول له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. له أياد، فاليد ممكن تستخدم بمعنى النعمة، يقصد دم الحق. والاحتطاب قد يدل على نميمة وإيقاع شر، يعني فلان يحطب أو يلقي حطبا، ممكن أنها تقال بمعنى أنه يوقد العداوة، لأنه شبه الكلام الذي يوقد العداوة بين الناس أو نار العداوة بين الناس شبه شبه بالحطب اللي يلقى من أجل أن يشعل النار ويؤججها. فده وجه التشبيه بينهما. وقال ولذا لأنه، والاحتطاب قد يدل على نميمة وإيقاع شر لأنه يستعمل لإيقاد النار، وهي رمز أي النار للعداوة والشر. ولذا فإن قوله تعالى في امرأة أبي لهب حمالة الحطب من سورة المسد، سماها حمالة الحطب. العلماء أو المفسرون كثير منهم فسر حمالة الحطب بأنها يعني تمشي بين الناس بالنميمة، لأنها قالوا لم تكن فقيرة حتى تحتاج إلى حمل الحطب حقيقة، يعني هي كانت غنية فلها من يخدمها من عبيد أو جوار أو غيرها. فالقاعدة أن المرأة القرشية أو المرأة الغنية المستغنية أنها لن تذهب تحتطب بنفسها وتحمل الحطب وغيره، إنما لها من يقوم بهذا من الخدم والعبيد والجوار وغيرهم. فبالتالي العلماء فسروها أنها حمالة الحطب، أن الله سبحانه وتعالى يذمها أنها نمامة وأنها مشعلة لنيران الحرب، وأنها يعني توقد العداوة والبغضاء بين الناس فيذمها بهذا. فقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. والتقدير أذم حمالة الحطب، فحمالة هنا على قراءة النصب أنها مفعول به لفعل تقديره أذم أو غيرها من المعاني التي تليق بالسياق. في جيدها حبل من مسد، أي أنها في يوم القيامة ستسحب ويكون في جيدها حبل من مسد. قال يدل على أنها كانت حاقدة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وصحابته، ترمي العداوة بين المسلمين وتؤجج نار الحقد عند زوجها والمشركين ضد المسلمين. فالآية ده كلام المصنف مجاز لا حقيقة، لأنها زوجة أبي لهب وهو سيد في قريش، يعني غني غير محتاج أنها تسعى في حمل الحطب، فهناك من يخدمها ويأتيها بالحطب إلى بيتها، فلم تكن تحمل حطبا على ظهرها وإنما كانت توقد نار العداوة والتفرقة لتؤجج الخصام والشر لتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا واضح. فإذن ممكن حمل الحطب، شوف فلان يحمل حطب في المنام يبقى ده نمام، لكن بحسب الاشتهار أيضا كما قلنا، يعني هذه أمثلة يراد بها توضيح القواعد في ربط الواقع أو الاعتقادات في اليقظة بالمنام، ليس مرادا قد يتغير كما قلت بعض العلاقات فأيضا يتغير التفسير، لكن إن كان الشيء مشهور أنه فلان يحطب أو فلان بيحتطب بمعنى أنه ينم، فممكن إن رأيناه في المنام يحمل حطبا، فربما نقول أنه إيه يؤجج العداوة أو النميمة أو يسعى بالنميمة بين الناس. طيب قال والمرض ده أيضا من ضمنه قد يفسر بالنفاق، في قلوبهم مرض، فالله سبحانه وتعالى وصفهم إيه بأنهم إيه بأنهم مرضى، لأنهم مرضى في القلوب. ولا شك أن هذا المرض خطير، لأنه قد يؤدي إلى الدخول إلى دخول النار عياذا بالله تعالى، بينما المرض العادي ربما يكون سببا في تساقط الذنوب أو في المغفرة، بينما إيه بينما المرض القلبي اللي هو مرض النفاق نعوذ بالله منه يعني شديد. فربما نرى الإنسان مريضا بمعنى أنه إيه أنه في نوع من النفاق أو في نوع من الإيه أخلاقيات المنافقين. قال والرياء والمرض قد يفسر بالنفاق والرياء والمداهنة، لقولهم فلان يمرض في وعده أي لا يفي. وفي الحديث الشريف آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه البخاري ومسلم. والله تعالى وصف المنافقين في أوائل سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ففي بعض الأشياء هو الآن جبها في إيه؟ في التفسير بالأمثال السائرة، كان ممكن يجيبها في التفسير بالقرآن، يعني ممكن إحنا مرينا تفسير بالقرآن، التفسير بالسنة أو بالحديث الشريف، التفسير باللغة العربية. ففي بعض الأشياء يعني مثل هذا تفسير تفسير المرض بالنفاق ممكن كان يريده في تحت التفسير بالكتاب الكريم، لأنه واضح واضح فيه تمام. وهو الحقيقة في الاثنين، يعني هو في كلام الناس وموجود أيضا في القرآن، فكان أولى لأنه أشهر في القرآن ولأنه القرآن أعلى وأجل، فكان أولى أن يورد مثل هذا، لكنه هو بيسوقها زي ما ساقها غيره، لأن هذه الطريقة أو تتكرر في كتب التعبير أو في كتب الرؤى والمنامات، هي منقولة أصلا عن يمكن أول من رأيناه كتبها الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه تعبير الرؤية، هو أول من ساقها هذا المساق، ثم كلهم كل من جاء بعده سجلها في كتابه نفس الطريقة، التفسير بالكتاب، التفسير بالحديث النبوي، التفسير باللغة تمام. وجاء بعده أيضا شهرها البغوي في شرح السنة تمام، وبعدين جاء بعده كل من كتبوا زي الكتاب المنسوب لابن سيرين، وده كتاب ألف في القرن الخامس الهجري تمام، يعتبر يعني قبل صاحب شرح السنة، لأن صاحب شرح السنة البغوي سنة 516 تمام، جاب منها أيضا شيئا. ومن جاء بعد هذا أيضا أتى بنفس الكلام، إنه نفس التقسيمة تجدها في الكتب، حتى نصل إلى كتب المعاصرة زي الكتاب السقيا في تعبير الرؤيا للدكتور أحمد فريد أو غيرها من الكتب، تجد نفس المساق ونفس الأمثلة. كنت يعني أشوف أن بعضهم كان ينبغي أنه يدور على أمثلة أخرى، يعني يأتي في القرآن تجد نفس نفس الأمثلة، والأحاديث تجد نفس الأمثلة، كان ممكن يدور على أمثلة أخرى لأن يعدم منها يعني شيئا جيدا. واللي أضاف إليها يعني شيئا جيدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، أضاف إليها يعني إضافات جيدة يمكن أن تطالعوها مفيدة في هذا الباب، لأن لم يقسم هذا التقسيم، لكن قال أنه يفسر من القرآن، وأتى بأمثلة أخرى كثيرة تمام، وأبدع في شرح بعضها وبيان العلاقات بينها تمام. وكذلك لما جاء يتكلم على السنة، هو كان بيتكلم على أمثال القرآن، كان يتكلم على أمثال القرآن، وأيضا حتى يبين القياس والعبور، معنى التعبير، يقول أن التعبير قائم على القياس، قائم على القياس، وأن القياس لو قلنا أنه غير موجود أو لو طعننا فيه فإنه ينتفي أشياء كثيرة من ضمنها التعبير، لأن أساسه قائم على القياس. فأورد أمثلة كثيرة في كلام جميل جدا في عدة مواضع في كتاب أعلام الموقعين. وابن القيم له كلام جيد في الرؤى والأحلام، يعني بدأنا نجمعه من من عدة كتب زي مدارج السالكين، زي الروح، زي الأعلام الموقعين، زي الفوائد وغيرها، فكلامه جيد جدا، وهو عالم فاهم بروح الشريعة، فكتاباته في هذا الباب يعني تكتب بماء الذهب. ولو أنه رحمه الله تعالى يعني ألف كتابا في هذا الفن واستوعب مادته وأتى عليها لا يعني يعني ما جاء لربما لم يأتي قبل ولا بعد يكتب في مثل هذا الفن. فإن كتابات القليلة التي كتبها في هذا الموضوع تدل على إيه؟ على فهم للتعبير فهما جيدا يعني. وأكفي أن من شيوخه الشهاب العابر، وتكلم على الشهاب العابر أيضا في زاد المعاد، وتكلم على مسألة تفسير الأحلام، وحاول أن يحلل بعض التعبيرات التي أتى بها الشهاب العابر، ويعني قال ولشيخنا يعني أعاجيب أو أشياء عجيبة في هذا الباب، ولكن لم يدرك يعني أنه يدرس عليه دراسة مفصلة في هذا العلم، لأن الشهاب العابر مات وابن القيم رحمه الله تعالى صغيرا، ولكنه إيه تكلم عليه ومدحه في إيه في كتاب زاد المعاد، وأتى ببعض الإيه النماذج التي فسرها الشهاب العابر وحللها وتكلم عليها كلاما إيه جيدا يستفيد منه طالب العلم. لذلك رأينا أنه لو جمعنا مثل هذا مثلا ما قالوا في زاد المعاد مع ما قالوا في مدارج السالكين مع ما قالوا في أعلام الموقعين مع ما قالوا في الروح، الروح أيضا تكلم فيها كثيرا، مع ما قالوا في كتاب الفوائد مع ما قاله في وبل الغمام وغيرها من الكتب، يمكن أن يكون مجموعا كبيرا يعني سميناه تفسير الأحلام لابن القيم رحمه الله تعالى، مجموع من إيه من عدة كتب من كتب ابن القيم، نسأل الله سبحانه وتعالى تيسير إيه إتمامه.
شيخ هل يكون في أصول سنة كان في رؤيا لها رموز القرآن لها رموز الحديث لها رموز في هل تقدم أولا القرآن؟
لا مش مسألة التقديم، مش مسألة التقديم، هقول لك الحقيقة التقديم المشهور المعروف عند الناس، لأن شوف المنامات هذه تأتي تشبه إيه؟ عندما أنت تفسر كلام الناس وأيمانهم وعتقهم وحلفهم تفسرها بإيش؟ تفسرها بالقرآن أم بالسنة أم بلغة الناس وما هم عليه؟ لو جاء إنسان قال لك إني قلت زوجتي طالق إن جاءت بولد، فالولد في لغة العامة هو الذكر صح، لكن في لغة القرآن وفي لغة السنة وفي اللغة العربية الولد بمعنى فعل بمعنى مفعول يشمل الذكر والأنثى صح. فالآن أنت إن جاء إليك يستفتيك يقول إن جاءت زوجتي بولد فهي طالق وولدت أنثى، تقول له إنها طالق ولا ليست بطالق؟
على لغته
تمام، الأحلام على لغته على الأساس فيها ما يفهمه الناس وما يكون موجودا بينهم، لأن دي المفاتيح اللي بيتم بها التحويل من اللغة الرمزية إلى اللغة التي يفهمها الناس. فيعني المنامات يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى كأنه إيه كما ورد في عن بعض السلف خاطب الناس على قدر عقولهم وليس مرفوعا، وعليكم السلام ورحمة الله، وليس حديثا مرفوعا هذا، خاطب الناس على قدر عقولهم، فأيضا الناس يخاطبون في المنامات على قدر فهمهم وعلى قدر لغتهم وعلى قدر عقولهم، ده الأساس تمام، سواء كان موجودا في القرآن أو موجودا في السنة. فهنا أنت بتترجم كما تترجم ألفاظ الناس في الفتوى تمام، بحسب لغتهم وبحسب لهجتهم العامية تمام، وإن كانت لغتهم دي يعني قد تكون إيه مخالفة للمصطلح القرآني أو المصطلح النبوي أو المصطلح اللغة، لكن أنت في النهاية بتفسر ألفاظهم تمام، وتحكم تعطيهم الأحكام بناء على ما أرادوا بألفاظهم، هم أيضا في المنام يخاطبون كذلك تمام باللغة التي يفهمونها، ربما ساعتها يكون في توافق مع ما في القرآن وربما يكون ليس هناك توافق، زي مثل مثلا حمالة الحطب تمام، ربما تجدها غير مشهورة في مجتمع ما بأنها بمعنى النميمة، خلاص ما تأتيش، وإن كانت في القرآن بمعنى بمعنى النمامة تمام. يعني المسألة إن مسألة إن إيه يكون موجود عندهم على ألسنتهم، فإن كان المثل القرآني أو المثل النبوي مشهورا عند الناس فبها ونعمت تمام، فإن لم يكن مشهورا فلن يخاطبوا به، يعني بمعنى أنه إيه لن يأتي في مناماتهم، لأنه سيصعب عليهم إيه ترجمته ولن يصعب عليهم تحويله ومعرفة إيه ومعرفة ما يراد به أو رمزه تمام. فالقضية كذلك يعني في سواء في فيما مر أيضا من اللغة، مش احنا قلنا التفسير بالقرآن أو بالحديث النبوي أو باللغة أو بالأمثال أو ده بحسب ما هو موجود بين الناس، تمام؟ ففي أشياء، هذه الأشياء اللي ذكروها في القرآن والسنة هي غالبها مشهورة، يعني مشهورة عند الناس وكلام زي كده يعني، وربما يكون سبب شهرتها القرآن أو السنة، يعني تجد ان ايه يشهرها القرآن والسنة خلاص تستخدم في الإنفة، وعليكم السلام وبركاته، تستخدم في التعبير، تمام. لكن افترض ان هناك رمزا في القرآن او رمزا في السنة يعني لأمر ما غير مشهور عندها بعض الناس، تمام، لا تستطيع انك تفسر لهم به. يعني هنفترض مثلا مثل بعض بلاد الأعاجم، لا شك ان القرآن وتلاوته وقراءته ومعرفة به ليس كبلاد العرب يعني، فأنت الآن هل تؤول لهم مناماتهم على ما في القرآن وهم ربما لا يعلمونها؟ هم مسلمون نعم، لكن لا يعلمون شيئا. المسلمون مثلا في البوسنة ولا في كازاخستان ولا في روسيا ولا غيرها، لا، ينبغي أن تعرف إيش المشهور بينهم. فإن كان شيء من القرآن أو أشياء من السنة أو أشياء من الدين موجودة مشهورة بينهم فتمام، هي تفسر على أساسها يعني. فإن كان شيء مشهور ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة حتى إن كان وإن كان مخالفا للدين، أنت بتفسر على أساسه، بتفسر على أساسه، تمام. لذلك بتختلف تفسير. طيب بالنسبة مثلا لو فسر لغير أهل الإسلام، ما هو بحسب ما هو منتشر عندهم، تمام. حتى قال العلماء، وده موجود في الكتاب المنسوب لابن سيرين اللي هو كما قلنا لا تصح النسبة إليه يقينا وقطعا، فبل هو لأبي سعيد كما قلنا الخرخوشي. ففي الكتاب ده يقول لك إيش من ضمن الأمثال الغريبة، يقول لك إن الزنا، تمام، عند المسلمين شيء قبيح بلا شك بالإجماع، صح. يقول عند أهل الهند، وربما كان قديما يعني، كان هناك بعضهن ربما تتقرب، تأتي في المعبد يعني تتقرب لمعبودها بأن يزني بها القادمون ويعتبروها نوع من العبادة. قال فقال في الكتاب المنسوب لابن سيرين ان ده مثل هذا الزنا يعتبر عندهم نوع من الايه، نوع من التقرب يعني، فيفسر بشيء جيد عندهم، تمام. فعند هؤلاء ليش؟ لان هو عندهم في الواقع بحسب فهمهم، بحسب عقيدتهم الفاسدة، مش هو يعني المسألة يعني انت في المنامات ما بتفسرش بمعنى انك ما بتحكمش بالاعتقاد الصحيح او انك بتدي احكام شرعيه يعني. انت ما انت في مساله التعبير انت تترجم بحسب لغتهم وان كانت فاسده، فهمت ازاي؟ لانها رموز عندهم يعني، تمام. لان انت الان ما انت الا مترجم، انت مش مصحح، انت لست مصححا. فهذا بيقول لك إن مثلا عند بعض أهل الهند إن عندهم هذا الفعل نوع من الإيه، نوع من التقرب في المعابد أو شيء من هذا القبيل. فإذا رآه من عقيدته هذه العقيدة من هؤلاء الكفار، فإنه يكون عندهم إنه هيعمل قربة، تمام، إنه هيتقرب إلى إيه، إلى معبوده، أو يعمل خير عندهم في دينهم. بينما إن رآه أهل الإسلام هيكون بالنسبة له إيه يعني شيئا فاسدا أو معصية أو منكرا، تمام. كذلك مثلا الميتة، أكل الميتة بالنسبة لإيه، بالنسبة لأهل الإسلام نوع من الحرام، صح. فإن رأى أهل الإسلام ممكن يعبر بإيه، بأكل محرم أو الخمر، تمام. نقول أنك ربما بتدخل على أموالك أو بتأكل شيئا حراما عليك، لكن بالنسبة لمن عقيدته أو دينه من الكفار، تمام، عندهم أنه شيء مباح وربما شيء مستحسن عند بعض الكفار، هل أنت ستعبر على قاعدة أهل الإسلام ولا تعبر على قاعدتهم بحسب إيه؟ بحسب اعتقادهم وبحسب دينهم. لذلك تجد العلماء ساعات يعرضون لبعض التفاسير المختلفة هذه باختلاف أصحاب الأديان، وخاصة في كتاب يسمى التعبير القادري، التعبير القادري لأبي سعد نصر ابن يعقوب اللي ألفه وأهدى للخليفة القادر بالله، كتاب مطبوع في مجلدين، غالبا يستعرض يعني المسألة عند المسلمين وعند غير المسلمين، فيقول عند المسلمين كذا وعند النصارى كذا، وبعض الأحيان يقول لك جاءني مسلم فقال رأيت كذا وكذا فأجبته بكذا، وجاءني جاءني نصراني أو رأى نصراني أو رأى يهودي الشيء الفلاني، تمام، فحكمه إيه يختلف، تمام. فبالتالي المسألة تختلف بحسب إيه اختلاف. أنا أريد أن أنبه كما قلت، التنبيه المهم هنا أنك في التعبير أو في التفسير أو في الترجمة هذه أنت لست في صدد الأحكام الشرعية، يعني لست في صدد الحكم على دن باطل ولا مش باطل. كما قلت الميتة إذا كانت عند أهل ديانة من الديانات الكفرية، وهي طبعا عندنا كمسلمين محرمة، فإن كانت عندهم وعليكم السلام، فإن كانت عندهم مباحة أو إن كانت عندهم شيئا جميلا فتفسر بإيه؟ بالشيء المباح عندهم لمن رآها منهم. أما أهل الإسلام فهي محرمة عندهم، فمن رآها من أهل الإسلام فهو إيه؟ فهو شيء محرم يرتكب أو يفعله، وهكذا. فهمتم إزاي؟ ويكفي مثال الزنا وهو شيء قبيح يعني مستقبح عند غالب البشرية يعني، لكن ده كما قلت مثال صارخ على افتراض ان هم حتى الان على هذا الوضع. ولا يعني انا استبعد الان ما اسمع في الاخبار المعاصره ان عندهم من يفعل ذلك يعني، لكن يبدو قديما. يبدو حكى ابن بطوطه في رحلته المشهوره، تمام، حكى اذكر اني قرات له وقرات لغيره انه هناك بعض المعابد في الهند، لا ادري هل دول هندوس ام بوذيون ام غيرها من ايه من الديانات الكفريه، ان عندهم تأتي المرأة كأنها توقف فرجها يعني، يبقى ده وقف يعني، تمام. فيأتي تتقرب بإيه لمعبودهم بإيه بأنه يزنى بها. فكما قلت شوف هذا مثال يعني صارخ يعني. فمثل هؤلاء لو كان فعلا حاصل عندهم الآن أو شيء من هذا القبيل، وجاءت امرأة من تلك المنطقة أو ممن يعتقدون هذا الاعتقاد، تمام، فأنت هتعبر لها على إيه؟ على ما عندهم. ده على افتراض يعني، وإن كان كما قلت الأمر بعيد شوية، لكن من باب التوضيح. إن أنت يعني مش تقول إن دي يعني ده من جريمة من أكبر الجرائم الزنا. نعم عندنا أهل الإسلام، نعم بفضل الله سبحانه وتعالى، تمام. لكن أنت الآن ما مش مسألة إحنا الآن بنحكم أحكام شرعية. لا أنت الآن نفترض أنك معبر وجاءك إيه؟ وجاءك هندوسي أو بوذي أو جاءك نصراني أو جاءك مسلم، فينبغي أنك تعبر لكل إنسان إيه على حاله، بدليل أنك لا شك أن عندما يرى المسلم نفسه مثلا دخل الكنيسة غير لما يرى النصراني نفسه دخل الكنيسة، صح؟ المسلم عندما يرى نفسه دخل الكنيسة ربما يكون ده نوع من الإيه شيء ليس بجيد، صح؟ ربما يكون نفاقا، ربما يكون معصية، ربما يكون اتباع طريق الضالين، تمام. بينما بالنسبة للنصراني يمكن أن تفسرها أنه إيه عبادة، يدخل في باب عبادة أو إيه أو هي يعني هيتوب أو يرجع عن إيه عن بعض المعاصي اللي هو بيرتكبها. فاختلفت ليش؟ لأن وعليكم السلام، لأن الكنيسة بالنسبة للمسلم هي دار يعني يقع فيها كفر وإيه ودار مبغوضة، تمام، دار مبغوضة يتعبد فيها الكفار لغير الله سبحانه وتعالى. فالمسلم المفروض أنه بيبغض الإيه بيبغض الكنيسة ولا يحبها، ويعني لا يراها إيه لا يراها شيئا إيه لا يراها شيئا يعني صالحا. فبالتالي هتفسر على هذا الأساس. وأما النصراني فعنده الكنيسة أنها مكان عبادة ومكان صلاح بحسب ظنه وبحسب اعتقاده. أعتقد أن الأمر أصبح واضحا، واضح يعني. أنا مقصدي لأن بعض الشباب المبتدئ يعتقد المسألة هنا إيه تنزيل أحكام شرعية، فتاوى تنزيل أحكام شرعية، فدي فجاد مثلا اللي عندهم الميتة أكل الميتة مباح، فهنا يقول له مسألة إن دي وحشة عند الكل، لا هي سيئة عند الإيه عند المسلم، لأن عقيدة الصحيحة فيها إن الميتة شيء إيه شيء محرم، لكن الثاني عنده إيه عنده مباح، تمام. مسألة ادعوا للإسلام دي مسألة أخرى، لكن احنا الآن مش ايه احنا في صدد الكلام على الايه على كيف تعبر يعني للمسلم ولغير المسلم. وإن كان يعني كما قلت ان ايه انه غير المسلم غالبا مش هيأتي إليك، لكن حتى ده يوضح لك ان ايه تفرق بين المسلمين حتى بحسب البيئة وبحسب ايه وبحسب اختلاف الحال وبحسب حتى اختلاف البدع، تمام. يعني ممكن حتى ايه يراعى حال المبتدعة، تمام، الرافضي الشيعي الرافضي الخارجي المعتزلي وغيرهم، يعني ممكن ايه ممكن ايضا بحسب اختلاف الاحوال تعبر لهم الايه تعبر لهم الرؤية، تمام. فينبغي مراعاة اديان الناس ومذاهبهم وفرقهم وعقائدهم وفهومهم، فالمسألة في النهاية راجعة الى ايه الى هذا، تمام. طيب قال أي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي في قلوبهم شك ونفاق وهم كذبون. ونقد شاعر مجتمعه فقال: زمان كل حب فيه خب وطعم الخل خل لو ذاق، له سوق بضاعته نفاق فنافق فالنفاق له نفاق. زمان كل حب يعني كل حبيب فيه خب، الخب بمعنى الخداع، تمام. وطعم الخل يعني الصاحب خل لو يذاقه لو يطعم، له سوق بضاعته نفاق يعني زمان في سوق البضاعة في نفاق، فنافق فالنفاق له نفاق، نفاق يعني رواج، تمام. قال في الحاشية: الحب بكسر الحاء الحبيب، والخب المخادع المنافق، والخل بكسر الخاء الصديق، والخل بفتحها سائل حامض المذاق، ونفاق أي بضاعة النفاق رائجة، نفق الشيء يعني في الحديث ينفق بضاعته يعني يروجها، تمام. فالنفاق بمعنى الرواج. قال: وهو يريد أن يدعوهم إلى الصدق في القول والعمل وتجنب النفاق فيهما. طيب، ورمي السهم، الرمي يدل على الكلام في الشخص، لأنه يقول لك إيه رماه أو رمي المحصنات، مش كده؟ رمي المحصنات، فأصبح كلمة الرمي يعني إشارة إلى الإيه؟ إلى الكلام في الشخص أو الطعن فيه أو في عرضه. قال: ورمي السهم قد يدل على القذف والطعن في القول من غيبة أو نميمة أو افتراء، لأنه إيه؟ يعني كأنك رميته بالكلمة، فإن رأى إنسان نفسه بيرمي شخص بسهام أو بيرميه بحصى أو غيرها من الإيه من وسائل الرمي، فغالبا أنه يفسر بأنه بيتكلم فيه بيرمي بالكلام، تمام. قال: ورمي السهم قد يدل على القذف والطعن في القول من غيبة بالكسر أو نميمة أو افتراء، فالعرب تقول: رماه بسهمه أي طعن فيه واتهمه بما لا يليق. ومن لطيف ما قال الشعراء في الرمي: فوا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، يعني أكله أطعمه، ألقمه يعني أطعمه، وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، استد يعني قوية، وفي رواية اشتد، لكن الرواية الصحيحة هي استد من السداد، يعني أصبح يسدد، استد ساعده يعني أصبح يصيب الايه يصيب السداد ويعني يصيب الرمي، تمام. لكن مشهور على ألسنة الناس فلما اشتد، تمام. قال في الحاشية: استد بالسين قوي ساعده، وصار يحسن تسديد السهم، وهي أصح من قوله اشتد بالشين، بل بعضهم يقول اشتد خطأ. وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، تمام. وقال آخر: يكاد يصيب الشيء من قبل رميه، ويمكنه من في سهمه المنفذ الرد، وينفذه في العقد وهو مضيق من الشعرة السوداء والليل مسود. وقال آخر: ألقى يديه على صدري فقلت له: أبرأت مني سقاما أنت موجعه، فقال: لا تغترر عيناي قد رمت سهما، فأحببت أدري أين موضعه. فهو بحط يده على صدره فقال يعني إيه والله ريحتني، أبرأت مني سقاما أنت موجعه، فقال: لا تغترر، ما تفتكرش ان انا حاطط ايدي علشان يعني تشفى، عيناي قد رمت سهما يعني رميتك بسهم، فاحببت ادري اين موضعه يعني بتحسس فيك. وقال اخر: نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها. ده هنا بقى هو دخل في ايه، هو اديب يعني، واضح من ايه من اسلوبه يعني على صغر حجم الكتاب، الا انه ايه مغرم بالشعر وباللطائف وبالايه بالابيات يعني، فبيتكلم عن ايه بيتكلم عن انه فبيقول وقال اخر: نظرت فاقصدت الفؤاد بسهمها يعني رمت الفؤاد، ثم انثنت عنه فكاد يهيم ويلاي إن نظرت وإن هي أحجمت وقع السهام ونزعهن أليم. كما قلت رجل أديب يعني دخل في من الرمي للنظر، الآن الرمي بالسهام اللي هو كما في بعض الروايات النظرة سهم من سهام إبليس، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا يعني، لكن مشهور في كتب أهل العلم تجده في الداء والدواء وفي غيرها من الكتب يعني تمام. فمشهور النظرة سهم من سهام إبليس، ولكن كما قلت لا صح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هنا الأبيات التي أتى بها بعضها في نظرة اللي هي يعني تنتج في القلب نوع من نوع من الإعجاب أو المحبة أو أو الهيام أو غيرها من من أمراض المحبة اللي عالجها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء. وقال آخر قالوا حبيبك لم نراه بكزلك. كزلك كان اسم قديم للنظارة في أول ما طلعت يعني سمى كزلك تمام. هل ذاك من مرض بدأ في عيونه؟ يقول ليش حبيبك معاه نظارة؟ فأجبت كلا بل تعمد وضعه ليقي البرايا من سهام جفونه. يعني هو حاطط النظارة علشان ما سهام جفونه ما تجيش في الناس، والمقصود دي كما قلت سهام المحبة غير ديك الرمي بقى التاني، الرمي اللي هو انه يشوف يرمي بالسهام بمعنى انه هنا الرمي بالعيون، يعني يقول لك هذه عيونها جميلة رمته بسهم تمام، او النظرة سهم من سهام ابليس، يعني هو خرج الى باب اخر يعني، لكن عموما كله في نفس المصب. قال وغسل اليد بالصابون يدل على اليأس من الشيء، لانك ما بتيجي خلاص يعني تقول خلاص يقال غسلت يدي من فلان تمام؟ يقول غسلت يدي من فلان يعني ما عادش نافع، ما عادش تأمل فيه، ما تؤمل فيه شيئا. فالعرب تقول غسلت يدي عنك بأشنان. الأشنان عندهم كان زي الصابون يعني بدل الشيء اللي هو بيضيفوه إلى الماء علشان ينظف الدهون أو غيرها يعني تمام. الآن ما عادش أشنان، عاد الصابون هو الموجود تمام. مادة من نبات استعملت قديما في التنظيف، أي يئست منك ومن إخلاصك في الصحبة. طيب والكبش قد يدل على تضحية وفداء وإخلاص، ذبحه مش الكبش بس، الكبش ذبح الكبش، وكان المفروض يقول ذبح الكبش لأنه يضحى به في عيد الأضحى، وإلا الكبش نفسه ممكن يدل على على شيخ القبيلة أو الشخص القوي، لأن في الحديث أيضا ده ممكن يدخل في باب الأحاديث التفسير بالحديث النبوي. قال ورأيت نفسي مردفا كبشا، النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المعارك يعني رأى منام فبيخبر الصحابة يعني، قال ورأيت نفسي مردفا كبشا، اني مركب ورايا الكبش، فأولت بانه بانه ينتصر على هؤلاء وانه يعني يتزوج بنت بنت كبيرهم، ودي تقريبا اعتقد يمكن كانت صفية او غيرها من من امهات المؤمنين يعني، لما انتصر عليهم وبعدين وعليكم السلام انتصر عليهم وبعدين في النهاية تزوجها. فده تفسير إرداف صفية، مش كده؟ صفية بنت حيي بن أخطب يعني رضي الله تعالى عنها، فانتصر عليهم وتزوج بنت رئيسهم، فكأنه أصبح رئيسهم تابعا له يعني وراء تمام. فده الإرداف. فالمقصود إن أنا أريد أن أقول يعني في فرق بين الكبش نفسه قد يعبر بالشخص اللي له مكانة أو رئيس القوم أو زعيمهم، كما كما أشار أو رمز إليه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفداء نفسه هو الذبح، لأنه الكبش لما تأتي تذبحه زي ما زي ما حصل مع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تمام. قال والكبش قد يدل على تضحية وفداء وإخلاص، لأنه يضحى به في عيد الأضحى، ويذكرنا بإخلاص إبراهيم عليه السلام لربه، وبإخلاص ولده إسماعيل عليه السلام لأوامر الله، وأن الله مع المتقين يجزي المحسنين وينقذهم في أحلك الأزمات وأفضل الأوقات. ففي سورة الصفات فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم تمام. فإيه ما يشوف الإنسان نفسه يذبح فكأنه توفي بنذر أو أو وفاء بإيه، وفاء بشيء عليه، تمام، أو يدل على الإيه، على الإخلاص أو التضحية أو الفداء، تمام، دي معاني كلها ممكن تدخل عليه. قال وقد يدل الكبش على سيادة وقوة أو رجل عزيز في قومه كما أشرنا، فالعرب كانت تقول فلان كبش قومه أو كبش القبيلة بمعنى رئيسها أي سيد قومه، تمام. ومن طريف ما سمعت من الأستاذ الشاعر أبي الخير القواس رحمه الله أنه قال لامرأة نذرت إن شفى الله زوجها أن تذبح كبشا لوجه الله توزعه على الفقراء، قال لها إيش، ما ذنب الكبش؟ فقالت له لقد أحله الله تعالى لنا وأمرنا أن نفي إن نذرنا، فقال وليوفوا نذورهم، فقال سأقول في ذلك شعرا على لسان الكبش وفيه رد عليه تسمعينه غدا، وإليك القصيدة. الكبش يقول يا من نذرتم دمي للفخر للكرم رفقا بكبش ضعيف دائم السلم، هل بيننا قبل هذا اليوم مخصمة فتعمل في فؤادي نصل منتقم وتسلبوني حياة كنت أحمدها ماء وظل وعيش وافر النعم راع شفيق جزاه الله خاتمة ليست كخاتمتي لحما على وضمي. الوضم اللي هو دف من خشب يقطع القصاب اللحم عليه، اللي هي الايه الجزر ما بيحط على الخشبة، هذه تسمى الوضم. يا حسن صوت له يحيي ضمائرنا وحسن قيثارة علوية النغم، قد كان يريدنا الغدران صافية ولا يسومنا في المرتع الوخم كلب شجاع يقينا كل غائلة يرد عادية الذئبان في الظلم. أبا العلاء وعليكم السلام عليكم الله الله يسلمكم كيف حالكم الله يسلمكم. أبا العلاء أضاع كل فلسفة وحكمة صغطها في أبلغ الكلمة، يعني أبيات شعرية أيضا لطيفة. هو إيه بيكلم أبا العلاء لأن مذهب أبا العلاء أنه إيه لا يأكل اللحم، كان نباتيا، تمام. في منتج الأرض من حب وفاكهة غنى لكم عن لحوم الشاء والنعم، ألا ارحموا يا عباد الله راديكم وأطلقوه يثبكم بارئ النسم، لئن رحمتم فإن الله يرحمكم وإن ذبحتم سأشكوكم لمنتقمي. الرد عليه يا كبش أخسر فما تجديك فلسفة ولا مجادلة، فالأذن في صمم لا تطمعا بإنصاف ومرحمة، فشرعة الغاب أحيوها من الرمم، شريعة الغاب أحياها وناصرها تروما وتشرشر بل هيئة الأمم. دخل في السياسة، هم يحملون على من لا سلاح له ويرهبون انتضاء السيف للقلم، والناس مذ خلقوا كانت طبيعتهم قتل الضعيف فلا تعتب ولا تلم، تمام. طيب من ضمن طرق التفسير قال بضد الشيء، بضد الشيء يعني ايه العكس. قال فالبكاء قد يؤول بالفرح، والعرب تقول أقر الله عينيك أي أبكاك بدمع بارد، ولا يكون ذلك إلا عند الفرح، لأن دموع الحزن غزيرة حارة ساخنة كالجمر، والضحك قد يدل على الحزن. وقديما قالوا شر البلية ما يضحك، وقال الشاعر يعني هذا نوع من الايه من الفن المتأخر، تفسير بضد الشيء عكسه، يعني البكاء يفسر بالايه بالحزن، والحزن البكاء يفسر بالسعادة أو بالضحك، والضحك يفسر بالإيه يفسر بالحزن، تمام، والخوف يفسر بالأمن، والأمن يفسر بالخوف، ده عكس. يعني قرأت من عمم هذا الباب، يعني قرأت في أحد الكتب المعاصرين أنه يعني جعل الأصل أو جعل قاعدة أصلية تفسير الشيء بضده، لكن أنا أقول الأمر ليس كذلك، وأن تفسير الشيء بضده إنما يلجأ إليه إن لم يوجد شيء مما تقدم، تمام، يعني كأنه يشبه الضرورة، يعني يشبه الضرورة وليس إيه وليس هو المقدم، هو المؤخر. وقد أحسن المصنف بأنه أورده إيه أورده متأخرا، يعني ليس إيه ليس في المقدمة، مش معناه كل شيء بعكسه كل شيء بعكسه، لا، لكن بضوابطه التي إيه التي بينا شيئا منها وسنكمل بعضها إن شاء الله تعالى. المقصود بأنه يعني مثلا لأن في إشارات لتبديل الأشياء مثلا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, فكأن الآية قالت من بعد الخوف أمن, فعلشان كده من هنا أخذوا إيه أن الخوف يفسر بالإيه يفسر بالأمن, تمام. فالتفسير بالضبط ده هو غريب شوية, يعني في نوع من الإيه نوع من الغرابة, لكن هو بفضل الله هو قليل قليل, ليس إيه ليس بكثرة كما ادعى بعضهم في أحد الإيه في أحد المؤلفات من مؤلفات المتأخرين, يعني ادعى أنه هو الأصل, ولكن لا, بل هو متأخر عند يعني غالب من اطلعنا على كلامهم من المعبرين, ولم نرى أحدا منهم قال أبدا أن الأصل أن يعبر الشيء بضده, لكنها أشياء يأتون بها في الأواخر وهي محدودة معدودة كما قلنا. إذا لم يجد مخرجا من الأشياء اللي هي على أصولها الأولى كالتفسير بالكتاب والسنة وغيرها من القواعد دي, فإنه ممكن يلجأ إلى الإيه؟ إلى التفسير بالضبط, تمام. فهو نوع من الضرورة أو نوع من الإلجاء المتأخر وليس المتقدم كما زعم بعضهم, تمام. وقال الشاعر قالت الوردة لا خد كخدي في البهاء, فإلى ما الظلم ممن يبتغي عصرا لمائي, فأجاب البلبل الغريد في لحن الغناء, من يكن يضحك يوما يقضي حولا في البكاء. واليأس قد يدل على الفرج وزوال الهم والغم, وقديما قالوا اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن, هنا كتب ربك بالفرج, هي في الأصل مشهورة قصيدة مشهورة, قد آذن ليلك بالبلج, قد آذن ليلك بالبلج, يعني آذن ليلك بالصبح, هي قصيدة مشهورة تسمى المنفرجة, قصيدة تسمى المنفرجة ولها شراح كثيرون وكلام زي كده, يعني أشهرها هذا أولها, اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج, هنا كتب قد آذن ربك بالفرج, وحلو يعني إيه الإبدال ده أيضا جميل. قال ولعل هذا النوع غير مضطرب, شوف صحيح, ورجل هو رجل جيد يعني وعنده خبرة بالتعبير أيضا كما إيه كما رأينا في كلامه, وده يؤيد ما قلته. فقد يفسر الضعف في المنام بالقوة, وقد يدل على ضعف في الدين, تمام, يعني مش شرط أن يكون بالعكس, وانغماس فيما لا يجوز. وقد قال الله تعالى في سورة النساء وخلق الإنسان ضعيفة, والإنسان يشمل الرجل والمرأة والشاب والصبية, مشيرا إلى أن كل منهم ضعيف أمام الآخر, فينبغي أن يتجنب الاختلاط والمزالق والشبهات, وإلا وقع فيما لا تحمد عقباه. ووجود الآية في سورة النساء ومعرض الحديث عن الزواج يساعد على هذا الفهم ودلالته. ولذا فإن الضحكة إن كان بصوت مرتفع مع مزاح فاحش كان دليلا على شر, كأنه شبهه صوت القهقهة برنة المصيبة, علشان كده يقول إنه إيه إنه يعني الضحك حزن, وبخاصة إذا كان مصحوبا بإيه بصوت, فإن كان تبسما فهو جيد. ليش؟ لأن القهقهة هذه قد تشبه إيه رنة المصيبة أو الصوت, تمام. أو قلة إن كان ولذا فإن الضحك إن كان بصوت مرتفع مع مزاح فاحش كان دليلا على شر أو قلة أدب, وإذا كان تبسما تمام يبقى تمام كان دليلا على سرور وفرج من غم وحسن أدب, لأن الضحك بصخب من سوء الأدب, وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن ضحكه كان التبسم فحسب, يكشف عن ثغر كاللؤلؤ بلا صوت ولا حركة غالبا يعني. ومن رأى الميت يضحك بأدب أو يبتسم فهو منعم ومسرور في قبره وآخرته إن شاء الله, ما نجزم لا نجزم يعني إيه دائما نقول إن شاء الله دائما يعني احفظ هذه الكلمة لعل إن شاء الله يكون الأمر كذلك, إن صحت رؤياك إن شاء الله يكون كذا, ربما أظن, يعني هذه العبارات يحتاجها المعبر, يحتاج هذه إيه حتى يعني يشعر السامع أو صاحب الرؤية أنه ليس على سبيل اليقين, فتقول نعتقد إن شاء الله تعالى إن صحت رؤياك أن ربما كان معناها كذا, أو أظن أن معناها كذا, أو نحسبها إن شاء الله يكون معناها كذا, فلا تفقد هذه الكلمة يعني. قال والضحك بصخب في المنام من ذوي الأقدار يدل على خفة وقد يدل على عزلهم، وقد يدل الضحك على الولد حين ترى الزوجة في المنام، حين ترى الزوجة في المنام تضحك لأن المرأة تبتسم حين تشعر بالحمل سرورا بقدوم الولد. وده أخذوا من إيه في سورة هود عن زوجة إبراهيم عليه السلام وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. فإيه ضحك، فربما ترى المرأة أنها تضحك يعني فإيه يكون بشارة بالإيه بالحمل. وبعضهم فسر ضحكت هنا وإن كان يعني قول ليس قويا، ضحكت بمعنى حاضت لكن ليس بصحيح، يعني إيه ضحكت بمعنى الضحك المعروف وكلام زي كده يعني استبشارا، فإيه فبشروها بإيه بأنها تحمل يعني. ورحم الله من قال وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله فيخصب ضيفي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيبه. طيب التفسير النقطة الثامنة من هيئة وحال السائل صلاحا أو ضلالا، والحقيقة مش بنفسر من حاله، المفروض ما يدخلهاش في الترتيب ده لكن كان يجعلها مقدمة، يعني معرفة حال السائل وشكله وصورته وهيئته وعمله، الأشياء دي مقدمات وليست ان احنا بنعبر من هيئته ومن شكله فوضعها في ترتيب، احنا بنعبر من الكتاب من السنة من اللغة من كذا، فده ليست طريقة من طرق التعبير وإنما هي أشبه بالمقدمة، كيفية استقبال الايه الرائي والاستفسار عن حاله ومعرفة هيئته وعمله حتى يكون له ايه دور في توجيه الايه في توجيه التعبير. تمام. قال فقد ورد عن ابن سيرين رحمه الله وهو ممن كان يحسن تأويل المنام أنه سئل من قبل رجلين رأى كل منهما في نومه أنه يؤذن، فقال الأول وكان يعرف فيه الصلاح والاستقامة والخوف من الله وحسن الخلق، كان يعرف بهذا، أسأل الله لك أن تحج هذا العام، أخذا من قوله تعالى في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني ودي أشهر ما رؤيا، يعني رؤيا مشهورة جدا عن ابن سيرين يعني، وإن لم نجد لها يعني سندا إليها حتى الآن لكنها مشهورة في كل الكتب، يمكن بعض الناس لا يعرف عن ابن سيرين سواها، إنه جاء واحد وقال له أذن فقال أنت تحج، والتاني جاء بعد شوية واحد وقال أنت تؤذن فقال أنت تتهم بسرقة، دي مشهورة جدا عند الناس. تمام. ودائما يضربون بها المثل على اختلاف الايه اختلاف التعبير باختلاف احوال وهيئات الناس، وبعضهم يعني يبالغ فيضرب بها المثل على ان التعبير ده ليس له قاعدة، يعني ان ايه كأنه اعتباطي او يعني بدليل ايش، قال انه بدليل جاء واحد قال نفس الرؤية قال له انت تحج، لا يعني مش دي قاعدة، دي نفسها معرفة الهيئات والأحوال والتفسير بحسب أحوال الناس ده قاعدة، يبقى ما فيش إنها اعتباطي يعني، ما يعني وده يقعده أهل التعبير ويبينونه في مقدمات كتبهم، يعني يبينون إنه لا بد من معرفة الهيئة ويفسر المنام بحسب حال الشخص من ديانة أو فسق أو فجور، بحسب حاله قد يكون الارتباط بعمله بصحته بمرضه متزوج غير متزوج، ودي سميناها معرفة الحالة أو معرفة الهيئة، أنك تعرف إيه تتعرف عليه وتسأله إيه بعض الأسئلة، ولذلك المعبر كان إيه ينبغي أنه يسأل الرأي هذه الأسئلة حتى يعرف. تمام. فهي تدل على إيه، تدل على أنه زي ما بيقولوا في الفتوى أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، ممكن نقول التعبير أيضا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص، وقولهم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان بعض الناس أساءوا فهمها أيضا وجعلوا مسألة الفتوى كأنها تلاعب، وتلاعبوا بالفتوى بحجة إيه بحجة أنها تتغير من إيه بتغير الزمان والمكان، وده لم يرده العلماء وإنما أرادوا أنها إيه تتغير عندما تتغير حيثيات الحكم، وبالتالي لا يأتي واحد يقول الفتوى دي ليس لها ضابط وأنها لعب لأنها تتغير بتغير الزمان والمكان، نقول لا هو ده نفسه ضابط تغير الزمان والمكان، لأنه إيه لأنه قد يغير المسائل أو المسببات بالنسبة لإيه بالنسبة للفتوى، فده نفسه إيه يعتبر إيه يعتبر نوع من الإيه نوع من الضابط. تمام. كذلك نفس الشيء إحنا نقول بالنسبة للتعبير أو بالنسبة لما روي عن ابن سيرين، تمام، في هذه المسألة إنه ده تغير بحسب الإيه بحسب الأشخاص، وما المانع أن نقول في الإيه في التعبير كما قيل في الفتوى أنها التعبير يتغير بتغير الزمان وبتغير المكان وبتغير الأشخاص. تمام. وليس معنى ذلك أنه اعتباطي أو أنه ليس له إيه ليس له تعبير ليس له ترتيب أو ليس له ضوابط. تمام. قال وأما الثاني فكان يعرف منه خلاف ما عرفه من في الأول، يعني من الإيه من الاستقامة، فقال له حماك الله، يعني أشار إلى أن الرؤية سيئة. ولما خرج قال التلميذ له أخشى أن يسرق فتقطع يده، فسأله التلميذ كيف أولت هذا؟ قال من كتاب الله في سورة يوسف ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فدك أخذ له من إيه وأذن في الناس بالحج، والتاني أخذها من إيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وذلك لعدم صلاحه. كما قلنا المسألة إيه المسألة لها ضوابط، لكن كما قالوا يعني أنا أشبه هذه الجزئيات بما قالوا في باب العلل في علم مصطلح الحديث، إن علم العلل في نوع من الإيه الخفاء، ولكن ليس معنى أنه إيه لا يضبط، لكن يحتاج إلى مهارة. يعني لما جاء رجل إلى أبي زرعة أعتقد أو غيره من الإيه من العلماء المشهورين بإجادتهم في معرفة العلل، فقال يعني كيف تعرفون العلل؟ هذا شيء كأنه السحر أو شيء غريب يعني. قال كالصيرفي، يعني الصيرفي لما تجد أنه إيه يأتي بالدينار ولا الدرهم ويضرب على الإيه على الخشب أو يسمع صوته فيقول ده مزيف أو ده جيد أو ده رديء، وأنت تراه شيئا واحدا، أنت بترى العملة. يعني حتى الآن مثلا لو مسكت العملة سواء دولار ولا غيرها من العملات، أنت ممكن ما تعرف المزيفة من الصحيحة، لكن اللي عنده خبرة يمسكها كس يمكن يمسك الورق يعني يستشعر الورق ويقول لك دي إيه. فهل معناها أنه ده اعتباطي؟ هل معناه أنه ده تنجيم؟ أنه ما يعني لا، ولكن معناها أنها إيه نوع من الخبرة ولها أسس. تمام. فأبو زرعة قال له نفس الشيء، علامة صحة كلام أنك تروح لفلان وفلان وفلان من العلماء أيضا يعني اللي عندهم معرفة عالية بالعلل ويقول لك نفس الكلام، فيبين لك أن أنا ما بخرفش، ما كلام معناه إيه معناه هذا يعني موجود في كتب الإيه المصطلح زي تدريب الراوي أو غيرها. أقول نفس الكلام بالنسبة لإيه بالنسبة لمثل هذه الدقائق اللي هي تشتبه على الناس. نقول إن علم التعبير يحتاج إلى نوع من الخبرة، نحتاج إلى نوع من التمكن، نحتاج أيضا إلى نوع من الموهبة، وعندما يتمكن الإنسان هو يأتي بالأجوبة باستدلالات معينة، لكن الاستدلالات دي أو الأدلة تكون دقيقة حتى يراها الآخر كأنها سحر أو كأنها شيء غيبي فتعجب منها وإيه. فلا ينبغي أن ينكر الإنسان شيئا لمجرد جهله، فإن الجهل بالشيء لا يدل على عدمه. يعني كونك أنت لا تعرف العلل فلا تنكر على العالم اللي أمضى حياته في يعني معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمرس على أيدي العلماء والكلام على الأحاديث والدراسة لها، إنه إيه يكتشف العلة الدقيقة التي لا تدرك أنت ولا تستطيع أن تفهمها منه. تمام. كذلك نفس الشيء بالنسبة للمعبر، يعني لا 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 تنكر عليه أو لا تمنعه إنه إن كان متمكنا ومشهودا له معروفا بالاستقامة إنه إيه يعبر شيئا أنت ربما لا تفهمه، لكن ربما لو سألت لإيه لأفهمك. لذلك يرد كثيرا في حكاية ابن سيرين يقول كيف قلت يا إمام أو من أين لك، فيبدأ إيه يوضح لهم يعني فيما يدل على أنها إيه لها ارتباطات. يعني حتى أنت لو تأملت كل ما عبره النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه في ترابط بين الأشياء يعني، بس الرابط ده ربما يكون خفيا، يعني ربما يكون خفيا يعني. فمثلا زي ما قلنا زي تعبير الأمن بالخوف أو الخوف بالأمن، فمن رأى نفسه آمنا فيقع في مخافة، ومن كان رأى نفسه خائفا فيقع له أمن. من أين ما أقول لك وبدلناهم من بعد خوفهم أمنا، فربما لا تنتبه لإيه لهذا الاستدلال أو غيره. المقصود إن إيه إن بعض العلوم كعلم التعبير أو علم العلل، تمام، ربما يكون فيها نوع من الدقة لذلك هذه الدقة تحتاج إلى يعني يحصل عليها الإنسان بعد ممارسة وبعد معايشة طويلة للفن حتى يصبح أنه يسري في دمه، فيصبح عنده تمكن عجيب يتعجب منه الناظر أو السائل، ويرى أنه بيأتي بشيء يعني خارق أو شيء يعني يمكن أن يشبهه بالسحر، وهو ليس بشيء خارق ولا بالسحر، وإنما هو ناتج عن يعني تيسير من الله سبحانه وتعالى أولا، ورزق وموهبة، ثم بعد ذلك إعمال فكر وتعب على الدراسة في العلم والفن وغيرها كغيرها من المهن، زي الطبيب اللي بيكتشف المرض. يعني ممكن طبيب يكتشف من وجه المريض عندما يدخل عليه يكتشف المرض، فهل ده سحر؟ هل ده تنجيم؟ ليس تنجيما، لكن هو اكتشفها بعلامات نتيجة الخبرة. نتيجة الخبرة قد يأتي أطباء كثيرون ولا يدركون نفس الإدراك. فالمقصود أن المهارة أو البراعة في فن دقيق لا تستدعي ممن لا يعلمه أن ينكره، تمام، ولكن أنه إن أراد أن يدرس نفس ما درسوا ويتعمق نفس تعمقهم حينئذ سيعرف يعني حالهم، وسيعرف أنهم تعلموها على أصول، تمام. وكما يقولون ويل للشجي من الخلي، ويل للشجي من الخلي، يعني اللي فاضي يعني بيتعب اللي مليان، تمام. وقد روى أن التأويل كان كما ذكره ابن سيرين، فقد حج الأول وسرق الثاني فأقيم عليه الحد، تمام. يعني مو أحكي هكذا، بيحكي هكذا، لكن الرواية بتختلف باختلاف الكتب. يعني وساعد بعضهم يزيد بعض التفاصيل، يبدو كبيجعلها زي القصة أو شيء من هذا القبيل. يعني قال: وأذكر أن طالبا في المدرسة الشرعية التي كنت أدرس فيها في المزة جنب دمشق، المعروف ما ينسب إليها الحافظ المزي المعاصر للشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب تهذيب الكمال، إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل والمعرفة بالإيه، كسمى حافظ الدنيا، وكان معاصرا شيخ الإسلام تيمية ومن أصحابه، تمام. فالمزة دي يعني مكان زي قرية أو حي بالقرب من دمشق. قال: سألني، يقول: رأيت في المنام أنني أصلي إماما ببعض زملائي، ولما انتهيت وسلمت لم أرى فلانا خلفي، شخص معين يعني، مع أنه اقتدى بي في بداية الصلاة، وكنت أعرف من فلان عدم الحرص على العلم وضعف القدرة على استيعابه. ده الشيخ هشام المعبر يعني. فقلت له: لا تحدث فلانا بما أقول لك، أغلب ظني أن تأويل المنام يدل على أنه لن يتابع دراسته، وأنه سيعود إلى بلده قبل الحصول على أي شهادة علمية، بدليل أنه ترك الصلاة وهي رمز للصلاح والعلم الشرعي هنا قبل إتمامها، والعلم الشرعي صلة وفقة مع الله والحق، وكان الأمر كما أولت له، فقد سافر الطالب فلان إلى بلده قبل نهاية العام وقبل الفحص، يبدو الفحص الطبي يعني، بأشهر، وكان في الصف الثالث على ما أذكر ولم يعد، تمام. يعني هو أول الصلاة بأنها يعني، وربما كان الطالب اللي هو إمام ده يبدو أنه ربما كان أيضا، ربما هو لو زاد فسر أن الطالب ده مبرز في العلم، يعني لأنه كونه يكون إماما لهم، تمام، خلف الطلبة، ده دل على أنه في مقدمتهم، يدل على أنه متقدم في في طلب العلم الشرعي يعني. فجعل الصلاة شبهها بالعلم، ودول مصطفين خلف الإمام، وبعدين لما انتهت الصلاة كأن دول هيتم دراستهم ويتم دراسة العلم الشرعي، لم يجد فلانا هذا معهم لأنه مش هيتم. زاد على كده معرفة حاله بالنسبة للمعبر، أنه عارف أنه مهمل وعارف أنه مش مهتم وكلام زي كده يعني، فده أكد له على على التعبير. وإن تعجب فعجب زهد الطلاب في العلم ورغبتهم عن تحصيله. ورحم الله ابن الوردي حيث قال في لاميته المشهورة: يا بني اسمع وصايا جمعت، وعليكم السلام، حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، الخول الأتباع والخدم يعني، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو، فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، اختبل يعني جن. لا تقل أصلي وفصلي أبدا أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من دون أب، وبحسن السبك قد ينفى الدغل، الدغل العيب والغش في الشيء. إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. ملك كسرى تغني عنه كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، الوشل القليل من الماء العذب، والكسرة القطع الصغيرة من الخبز. أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أفضل من تلك القبل. دي لامية مشهورة لابن الورد، مشهورة في الأداب والعلم والأشياء، لعلكم تستفيدون منها إن شاء الله. طيب التاسع قال من اختلاف الجو والطقس، هي أيضا داخلة مع يعني يقال فيها ما قيل فيما قبلها، دي معرفة وليس إيه، ولسنا نفسر منها أو نعبر منها، لكن دي معارف كمعرفة حال الشخص، أيضا معرفة أحوال الجو والبلاد والعادات والتقاليد والأشياء دي اللي أشرنا إليها. قال فرؤية النار في الشتاء خير وبركة، ليش؟ لأنها منفعة، الناس في الشتاء تشتهي إيه؟ تشتهي تدفئة، فما يرى النار يبقى حلوة، لكن في الصيف تبقى النار ليست جيدة. الثلج والأشياء الباردة في الصيف جيدة، والأشياء الساخنة والمدفئة والتدفئة في الشتاء حلوة، يعني بما يناسب إيه؟ مقصود أنه قد يتغير التعبير بتغير الإيه؟ بتغير الحال. تمام؟ قال فرؤية النار في الشتاء خير وبركة لأنها دفء، وفي الليل كذلك، لأن الليل أيضا إيه؟ برد، أو لأن الليل ظلمة، لأنها ضياء تبدد الظلام، ودليل الكرم وحسن الضيافة، لأن العرب كانت بتجعلها على رأس الجبل لتدل الضيف على المكان، تدل الضيف وترشده إلى دار الكرم. قال الشاعر يبيتون في المشتى خماصا، وعندهم من الزاد أنواع تعد لمن يقرأ. يبيتون في المشتى يعني في الشتاء، خماصا يعني بطونهم فارغة، تمام، جياعا، وعندهم من الزاد أنواع تعد لمن يقرأ. القراء اللي هو الضيافة، لمن يستحق القراء والضيافة ممن يرد عليهم نهارا أو يتركهم ليلا. إذا ضل عنهم ضيفهم نصبوا له من الليل في الظلماء ألوية حمرة، ألوية حمرة بالنار. تمام. وقال حاتم لعبده أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، حتى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وقال آخر لمست بكفي كفه أبتغي الغنى، ولم أدري أن الجود من كفه يعدي، فلا أنا منه ما أفاد ذو الغنى، أفدت أعداني فأنفقت ما عندي. الشاهد كله على الإيه؟ على مسألة النار. قال ورؤية النار في الصيف شر وضرر وخطر، فهي قيظ على قيظ في قيظ، وقس على ذلك القارات. فرؤية النار في بلاد باردة شديدة البرودة كمناطق المتجمد الشمالي فيها بشارة وخير ونجاة وأمل، على حين أن رؤيتها في مناطق الاستواء في إفريقيا أو جنوب أمريكا إنذار أو وعيد بشر أو بما لا يسر. وقد رووا أن رجلا رأى خزانة في بيته تحترق، فسأل أحد العلماء الذين اشتهروا بتأويل المرائي في النوم، فقال لعل وراءها أو تحتها مالا أو خيرا، فحفروا فوجدوا جرة ملئت ذهبا يلمع كأنه نور الشمس. تمام، يعني ده تفسير النار أنها يلمع. وبعد أشهر في الصيف بقى، ده الكلام ده إيه في الشتاء، وبعد أشهر رأى الرجل الخزانة نفسها تحترق، فلم يسأل ذلك العالم، من نفسه راح يحفر، وأسرع يحفر تحتها وخلفها، فخرج له ثعبان آذى أو حشرة مسته بسوء، فعولج حتى شفي. فذهب إلى ذلك العالم يسأله متعجبا لاختلاف الأمرين وتضاد النتيجتين لرؤية واحدة، فأجابه إن الرؤية الأولى كانت في الشتاء والنار فيه دفء وهناء، وأما الرؤية الثانية فقد كانت في الصيف والنار فيه شدة وبلاء. واضح؟ يبقى ده إيه؟ هذه رؤية مشهورة أيضا في التفريق بين الإيه؟ بين الفصول، أنه تعبير رؤية الصيف قد تختلف عن تعبير رؤية الشتاء، والنار وآلات الدفء والإيه والأشياء دي تختلف حالها من الشتاء إلى الصيف، والأشياء الباردة أيضا تختلف، وكذلك بحسب المرض. يعني فإن كان إنسان مرضه بالبرودة فالدفء والحرارة جيدة بالنسبة له، وإن كان مرضه بالحرارة فالبرودة والأشياء جيدة بالنسبة له، فتكون صحة بالنسبة له. فإن يعني كان المريض مريضا بأمراض البرد وعنده يرتعش وكذا، شاف نفسه بيتدفأ في المنام، أو شاف نفسه يعني في جو دافئ أو بطاطين أو أشياء من هذا القبيل، فهو بشرى بالإيه؟ بإصلاح الحال. أما إن كان يعني عنده برودة وعنده كذا ويرى الثلوج ويرى أنه في إيه في البلاد الباردة أو يحيط به الثلج، فده زيادة في مرضه، والعكس أيضا. فإن كان مرضه بالحمى فرؤية الثلوج ورؤية المياه الباردة فهي حسنة بالنسبة إليه، وأما رؤية النار والسخونة والمياه الحارة فهي ليست بجيدة. فإيه بحسب التوافق، يعني فإن كانت موافقة له فهتكون جيدة، فإن كانت تزيد مرضه فبمعنى أنها ليست مقبولة لحالته فدع علامة على زيادة الإيه؟ زيادة المرض، فسواء كان من حالة المرض أو الإيه أو الفصول، فتختلف باختلاف الإيه باختلاف الأحوال. قال: ولو سألتنا في الثانية كما سألتنا في الأولى لنجوت مما نزل بك من عناء، ولكنه قدر من الله وقضاء. تمام، وعليكم السلام. فيقصد أنه سأله في الأولى فإيه كان في الشتاء فشاف النار فقال له هتلاقي يعني الذهب فوجدوا، فهو افتكر أن إيه قاس عليها يعني. تمام، لأنه ما انتبهش لما ينتبه إليه المعبر من اختلاف الفصل، وإن النار لما رآها في الأول كانت مناسبة للفصل اللي هو الشتاء واحتياج الناس إلى الدفء، لكن لما رآها في المرة الثانية كان الجو صيفا فبالتالي لم تكن إيه لم تكن مناسبة. قال: ولذا فقد ذكر السادة الفقهاء أن الوقت والزمان والمكان، لعله لو قال السادة المعبرون يعني، فقد ذكر السادة الفقهاء، يقول السادة المعبرون لأن احنا في باب التعبير أو في كتاب التعبير، أن الوقت والزمان والمكان يقيد كلام القائل، فمن كلف غيره بشراء ها عفوا هو فعلا بيتكلم عن الفقه، بيتكلم عن المسائل الفقهية، فعاوز ينظر بين الفقه وبين التعبير. قال: ولذا فقد ذكر السادة الفقهاء أن الوقت والزمان والمكان يقيد كلام القائل، فمن كلف غيره بشراء براد في الصيف فأتاه به في الشتاء، تمام، أو شراء مدفأة في الشتاء فأتاه بها في الصيف فما ينفع، لأنه يعني إيه الآن طلبت منك تجيب لي ثلاجة أو البراد عندهم اللي هو الثلاجة هذه الكبيرة، تمام، في الصيف، فأنت رحت تجيبها لي في الشتاء ما ينفعش، مش مقبولة منك، لأنك المقصود أن كلامي كأنه مقيد بالصيف، كأن الجو يفيد أنك تجيبها لي في الصيف، أو طلبت منك مروحة في الصيف وبعدين جلست معطل وكلام زي كده وجابها لي في الشتاء وتشتيت حاسبني، فمن حقي ان انا ارفضها. تقول انت قلت لي مطلقا، انا قلت لك نعم لكن الزمان قيدها، لما ذكرت لك في الصيف فتعرف، فتروح تجيبها لي في الشتاء ايش افعل بها؟ تمام. قال: او شراء مدفأة في الشتاء فاتاه بها بالصيف وغير ملزم بقبولها، خلاص تمام، وله ان يردها لان الطقس والزمان قيد كلامه وإن لم يقيده بلسانه. طيب، فقال: ولذا فقد ذكر السادة الفقهاء أن الوقت والزمان والمكان يقيده كلام القائل، فمن كلف غيره بشراء براد في الصيف فأتاه به في الشتاء، أو شراء مدفأة في الشتاء فأتاه بها في الصيف، فهو غير ملزم بقبولها وله أن يردها لأن الطقس والزمان قيد كلامه وإن لم يقيده بلسانه. فالبراد ينفع الصيف وحاجة الناس إليه في الحر أكثر، والمدفأة للشتاء والدفء فيه. وكذلك لو طلب منه أن يشتري له لحما ولم يعين نوعه، فالبلد التي يعيش فيها يقيد عرفها اللحم المطلوب. يعني ساعات في ناس عرفهم اللحم هو اللحم الغنمي، لحم الغنم، وفي ناس عرفهم لحم البقر، تمام، يعني في مصر لحم البقر هو المشهور، يقول لك لحم يقول لك معنى لحم بقر، تمام. اللحم الغنم غالبا الناس ما تعرفه إلا في الأعياد، في العيد بس ما إيه يذبحوا، لكن عامة أكلهم هو لحم الإيه لحم البقر، تمام. وهنا في صنعاء وفي اليمن يغلب عليهم لحم الإيه الغنمي، تمام. لحم الغنم هو الأساس، ولحم البقر فنادر ما إيه يأكلونه، تمام. فإن قال لك هات لحم، والمعروف إنه لحم بقر هو العرف يقيده، فتجيب لحم بقر، فلو جبت لحم غنم لا يقبل منك. وإن كان العرف إن اللحم هو لحم الغنم، فإن جبت لحم البقر ما يقبلش منك. وكذلك لو طلب منه أن يشتري له لحما ولم يعين نوعه في البلد التي يعيش فيها، يقيد عرفها اللحم المطلوبة. فإن كان أهلها اعتادوا على لحم الضأن فيجب أن يشتري له لحم ضأن، فإن خالف فأتاه بلحم بقر مثلا فليس بملزم، وله أن يرده. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الشاهد في كلمة العرف يعني أن العرف له اعتبار، والعرف الشرعي له اعتبار، وإن كان هنا بالعرف يعني بالمعروف يعني، لكن العرف له اعتبار كما قلنا في تفسير كلام الناس. لذا عليه الحكم قد يدار. وشروط الأخذ بالعرف مرجعها كتب الفقه وأصوله، تمام. طيب العاشرة، قال: من أوان الشيء وموسمه. نفس يعطف على ما قبله يعني، اللي هو معرفة هيئة الشخص، معرفة الزمان، والأشياء دي كلها أشياء ينبغي أن يراعيها المعبر نفسه، وأن يكون عنده خبرة بها، وأن يكون عنده معرفة بها، لأنه قد يتغير بحسب الإيه بحسب المواسم، وبحسب الإيه وبحسب العرف، وبحسب الموسم، وبحسب الجو من صيف أو شتاء أو غيره، تمام. قال: فالثمار والخضار في أوانها خير وبركة، وتبشر من يراها في المنام بخير وبركة ونجاح ويسر وصلاح. في أوانها، لأنها تنبت بين الخضرة واللون الأخضر، لباس أهل الجنة. وعليكم السلام، حياك الله. قال تعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرة. وعاوز أقول خضرة يعني من سندس، لأن اللون الأخضر عموما مستحب يعني في المنام. واستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقد تدل الفاكهة على الزواج، لقوله تعالى في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. لأنه جاب الفاكهة مع الإيه مع الأزواج. والفاكهة نوعان: واحد رطبة قد تدل على رزق قد لا يدوم، لأن الفاكهة الرطبة تفسد سريعة، ويابسة قد تدل على رزق كثير باق، لأن الفاكهة اليابسة تبقى مدة أطول بكثير من الرطبة. يعني الرطبة الفاكهة على أنواع، منها الرطب ومنها اليابس. وعموما الحبوب والأشياء دي، الشيء اللي هو له غلاف صلب، تمام، يمكن أن يعبر برزق لكن في صعوبة، تمام. الرمانة اللي ليها غلاف معروف، تمام، فالغلاف ده ممكن مثلا لو كان ملك تعبر بمدينة ولها سور، أو امرأة بكر، الغلاف ده زي غشاء البكارة، تمام. فيعني بما تناسب مع طبيعة الفاكهة، إن كانت فاكهة ليس فيها نوع صلابة أو نوع ليس لها غطاء، تمام، فتكون أطعمة أو أرزاق سهلة لينة. وإن كانت أرزاق صعبة زي مثلا البندق أو غيره أو كلام زي كده، يعني مما يأكل بعد كسر أو شيء، ففيها صعوبة، وربما تفسر بالخصومة نتيجة القعقعة اللي تنتج عن الكسر، تمام. فالمقصود أن الفاكهة والأطعمة لها لها فن في تعبيرها. كلما كانت الفاكهة يعني أحب للناس وألين وأرطب، تمام، وليس لها يعني مشاكل في أكلها كبذور كثيرة أو غلاف أو قشرة صعبة، تمام، أو شيء يحتاج إلى الكسر، فإنه ممكن يعبر به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فممكن يعبر بإيه يعني كلما كانت أهنأ وأيسر وخالية من الإيه من القشور والبذور والمعكرات على الآكل، فهي تشبه بإيه برزق يتيسر أيضا نفس الإيه نفس التيسير. وكلما كان فيها من البذور أو القشور أو الغلاف أو الأشياء الصلبة، كلما كان صعوبة في الإيه، صعوبة في الرزق أو في غيره. تمام، فده خلاصة في إيه، في مسألة الفاكهة والإيه والحبوب والأشياء دي الإيه، والحبوب وال زي المكسرات اللي بتسمى المكسرات وكلام زي كده يعني. تمام، البندق والفستق والأشياء دي يعني إيه، دي يعني أرزاق لكن فيها نوع من الإيه الصعوبة، لأنها بتحتاج إلى كسر القشرة، فالكسر ده نوع من الجهد والإيه والتعب، وقد لو سمع منها قرقعة أو صوت يعني طقطقة ممكن تفسر بخصومة، لأنها تفسر بجلبة الخصومة والإيه والأصوات المرتفعة. قال والفاكهة نوعان رطبة وقد تدل على رزق قد لا يدوم، لأن الفاكهة الرطبة تفسد سريعا، ويابسة قد تدل على رزق كثير باق، لأن الفاكهة اليابسة تبقى مدة أطول بكثير من الرطبة. وقيل رؤيا الفواكه في النوم في أوانها هي للفقراء غنى ويسر، والأغنياء زيادة في المال. وإذا رآها في غير أوانها وموسمها فقد تدل على ما لا يسر ولا يرضي، ذلك أن الله تعالى خلق الفاكهة والخضار لمنفعة عباده ومخلوقاته، كل صنف أو نوع منها له في موسمه وأوانه فوائد جمة ومنافع كثيرة، فإذا فات أوانه تلاشت فوائده شيئا فشيئا حتى تنعدم، بل ربما تحولت إلى ضرر لا سمح الله. فالبطيخ في الصيف نافع لذيذ يروي وينعش، فإذا أخذ في الشتاء أضر ولم ينفع، وقس على ذلك غيره. وطبعا ممكن تتعلق أشياء ببعض العقائد في الطب يعني، يعني ممكن يقول مثلا البطيخ ضار في الشتاء، يمكن الآن نعرف أنه ليس ضارا يعني، لكن ربما ليس مناسبا، مش كده يعني، في أشياء يعني إيه قد تكون غير مناسبة، فبالتالي عدم المناسبة ده برضو قد لا يكون جيدا. تمام، بخلاف ما كان يعتقد مثلا أن الشيء الفلاني ضار، كان بعض الأحيان فاكهة يعتقدون أنها إيه ضارة في مواسم معينة، الآن غالب الفاكهة يعني أو الأطعمة هي غير ضارة سواء في الصيف أو الشتاء، وعليكم السلام، بس ربما تناسب في الصيف ولا تناسب في الشتاء، أو تناسب في الشتاء ولا تناسب في الصيف. تمام، ده الفرق يعني. قال وعجبا للناس تجهل هذا وتحرص على تموين الخضار والفواكه في البرادات إلى غير أوانها وموسمها. ده بيشير إلى أن بعض البلدان الآن زي مصر وسوريا وبعض البلدان، وربما هنا أصبح أنه إيه يحتفظون بالفواكه للمواسم الأخرى مثلجة. تمام، يعني ده إشارة من أنه الناس الآن أصبحوا إيه يعني، يقصد المصنف أنها تضر في إيه في غير موسمها، وبالتالي بيتعجب من كون الناس يفروزون، يعني يسموها إيه بيفروز، هتلاقي في مصر مثلا يفروز لك البامية أو بعض الخضر أو بعض الفواكه للموسم اللي بعده، تكون هي صيفية مثلا ويتركها للربيع أو الخريف أو الشتاء حيث لا تكون موجودة أو مزروعة، والعكس بالعكس. تمام، فهو المصنف يقول أنها ضارة، الحقيقة أنها خلاف الأمر الطبيعي يعني، ونوع من الشره أشوفه زايد يعني إيه، وأعتقد أن الأشياء ربما تفقد قيمتها الغذائية مع تبردها وكلام زي كده يعني، فأولى الناس أنها إيه ما خرج في موسم أكله اكتفوا به وخلاص، لكن ده نوع من الترفه الزايد يعني، كل الأغنياء والمرفهين وكلام زي كده يعني يدور على أنه إيه كل ما اشتهى في كل وقت، لكن الإنسان العادي ما وجد في موسم أو في وقت معين أكل، وما لم يجد خلاص يعني هيموت، فدي قضية يعني إيه قضية رفاهية يعني، أصبحت مش جيدة أشوفها يعني، الحاجة ما تفروزها أو تجمدها يعني أشهر طويلة أعتقد ممكن يقع فيها نوع من الفساد أو تغير في قيمتها الغذائية، أعتقد إنها ربما لا تبقى كما هي يعني، والله أعلم. قال ولو تناولوا كل صنف في أواني وموسمي لكان خيرا وأعظم نفعا وأسلم عاقدة. المهم يعني بغض النظر عن بعض الأقوال القديمة أن الإيه ربما الفاكهة في الصيف تضر في الشتاء أو في الشتاء تضر في الصيف، المسألة إيه المسألة كما قلنا مش شرط، لكن عموما ممكن نرجع إلى المناسبة. عليكم السلام عليكم. عفوا بنسجل بس بنسجل بس دقيقة بقى. حياكم الله. قال طيب الأحد عشر قال بعكس الكلمة حين يعكس الواقع، قال قرأت في كتب تعبير المنام أن من رأى نفسه يسبح على رمل أو تراب فقد يسجن أو يحبس أو يمنع من سفر أو رغبة يسعى إليها أو يحرم من أمل يرجوه، فعجبت لذلك ومكثت فترة أفكر في ذلك لعلي أجد له ضابطا. هو الحقيقة شوف، لأنه هو بيقول يسبح على رمل أو تراب، يعني ما فيش أسباب. السباحة تكون في الماء صح؟ إن السفينة لا تجري على اليابس. فلما تشوف سفينة وأنت راكب سفينة وفي اليابسة، فده معناه عدم يعني انقضاء الأمور، معناه تعطل الأمر، ومعناه أنك لم تأخذ بالأسباب الواقعية في غفلة. تمام؟ زي واحد يعني أيضا شوف العلماء مثلا يقولون الطيران مثلا بأجنحة غير الطيران بدون أجنحة. تمام؟ فيقولوا لو طار بغير أجنحة معنى أنه إيه؟ كثير الأماني. جاء رجل إلى ابن سيرين وقال إني أرى يعني النفس دائما أني أطير، فقال أنت رجل كثير المنى، وتصحفت في بعض الكتب إلى المني. ما لاش علاقة المني، حط لها نقطتين تحتها يعني إيه؟ فهي المنى يعني جمع أمنية. تمام؟ فبيتمنى كثيرا ويجلس بعضهم إيه؟ بعضهم هكذا يعني، بعضهم صاحب أحلام وأفكار لا يعمل يعني. تمام؟ فيجلس يتمنى ويحلم، ليه بيسموه أحلام اليقظة. تمام؟ دي لا تغني عنه شيئا، فده يطير بدون أجنحة، يطير بدماغه بس. تمام؟ لكن من رأى نفسه يطير بأجنحة فده يصل إلى مطلوبه إن شاء الله تعالى. تمام؟ قال فخطر في نفسي أن الذي يسبح على الرمل أو التراب لم يكن واقعيا، ده كلام صحيح، بل فعل خلاف ما يجب عليه، فحرم نفسه من ثمرات جهده وضاع عمله سدى، لأنه قلب وعكس الواقع ولم يسلك سبيل الرشاد، فحرم من المراد. فعكست الكلمة، فعكست الكلمة وقرأتها مقلوبة معكوسة، سبح اللي هي يقصد إيه؟ سبح تقرأ معكوسة حبسة، يعني سبح حبسة. تمام؟ لأنه مش سباحة حقيقية، لأنه ما سبح على الإيه؟ على الماء. وبنيت للمجهول لكون من يعكس الأمر ويفعل خلاف ما يطلب منه ينبئ عن جهل أو تجاهل. فأدركت السر في تفسير ذلك، وسرني أن أعرف السر، والله ولي التوفيق. وأذكر أن أستاذا لنا رحمه الله سألنا ونحن صغار، يقول ليست أمي قلب العقرب، ليست أمي قلب العقرب، فظللنا نفكر طويلا دون أن نصل إلى الجواب السديد. فقال لنا أي وضعت على رأسها البرقع تستتر به، لأن عكس كلمة عقرب إن قرأتها مقلوبة هي برقع. ها، وبيقول لبست أمي قلب العقرب، هي برقع، عقرب عكسها برقع. أيه. تمام؟ فهو ده بيدي أمثلة على الإيه؟ على عكس الإيه؟ عكس الكلمة، وهو قليل ونادر أيضا كما بينا في العكس أو الإيه؟ أو التفسير بالإيه؟ تفسير شيء بعكسه أو ضده، أيضا تفسير بعكس الكلمة هو يشبهه، لكن دك في المعاني وهنا في الإيه؟ وهنا في الألفاظ. تمام؟ وده أيضا شيء نادر متأخر. طيب، بقي إيه؟ بقي متفرقات، هتكلم عن رؤيا عمر وابن سيرين. تمام؟ هي شيء يسير إن شاء الله تعالى، ممكن نحن نكمله بعد الإيه؟ بعد العصر، لأنه يبدأ الآن يعني يتوافد الناس ويبدأ دوشة. تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.